كذلك أيضا من الآداب في العلم الشرعي عدم التعجل في التصدي للإفساء والتطويل. عدم التعجل، فالمتعلم وطالب العلم لا يتعجل، كما قالوا لا يتذبب قبل أن يتحفر، فلا يصبح زبيبا قبل أن يكون حصروما. والحصروم هو مرحلة من مراحل العلم، يعني إذا كان صغيرا يكون حصروما ثم بعد ذلك ينمو حتى يكون عنبا، فهو يريد أن يكون زبيبا قبل أن يكون حصروما. فبالتالي لا بد من أن يتريث طالب العلم، فلا يتعجل بالفتوى كما لا يتعجل بالتصنيف. وإذا صنف له أن يبحث وأن يجمع وأن يؤلف، ولكنه لا يتعجل بإخراج ما كتب، ليس كل ما كتبته تخرجه. وهناك ثمة آداب مع من تتعلم منه، من ذلك إحسان اختيار الشيخ، تختار من تتعلم منه، التواضع للشيخ الذي تتعلم منه. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يتعلم العلم مستحل ولا مستكبر. وهذا نقله عنه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحل ولا مستكبر. كذلك من الآداب مع من تتعلم منه التوقير والاحترام. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حفصة وعائشة في الظهار، يقول ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. وهذا من إجلال ابن عباس كما قال شراح الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يتعلم منه. كذلك أيضا الصبر على الشيخ إن كان ذا جفوة أو كان ذا حدة، فتصبر عليه، تصبر عليه كما قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه المقدمة من باب التذكير في طلب العلم الشرعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. العلم الذي نحن بصدده، أو المادة التي نحن بصددها، هي مادة العقيدة الإسلامية. والعقيدة الإسلامية هي أس الدين وقاعدته وأساس هذا الدين. وهذا العلم علم شريف وعلم عظيم، وجرت العادة بين يدي العلم لا بد من تعريف هذا العلم. ما هو هذا العلم الذي نحن بصدد تعجمه؟ علم العقيدة. قالوا العقيدة في اللغة هو مأخوذ من عقد الشيء إذا وكده أو أكده، منه قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقرأ ابن عامر: بما عاقدتم. فعاقد وعقد بمعنى أكد. وإطلاق هذا الاسم على أو العقيدة الإسلامية هذا يعني في اللغة عقد، أما في الاصطلاح أو في الشرع فالعقيدة هي الإيمان. هذا التعريف هو يعني أشمل تعريف للعقيدة الإسلامية. هي العقيدة هي الإيمان بالله، هي الإيمان بالله عز وجل، هي الإيمان بالله عز وجل، هي الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من العبودية والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أظن هذه كلها محفوظة. إيمان بالله عز وجل وما يجب له من العبودية والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبسائر أمور الغيب، وبسائر أمور الغيب التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من من الإيمان بسائر أمور الغيب كالإيمان بالأركان التي هي أركان الإيمان. نعرف هذا التعريف يعني أو نذكر بعض حدود هذا التعريف. العقيدة الإسلامية هي الإيمان، هي الإيمان. لم ترد العقيدة بهذا الاسم إطلاقا على أساس الدين في القرآن أو في السنة. لم ترد العقيدة بهذا الاسم، لم ترد العقيدة بهذا في 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 يعني في الإطلاق على أساس الدين، لم ترد بهذا الاسم في الكتاب والسنة. وإنما الذي ورد في القرآن الكريم هو ماذا؟ الإيمان، هو الإيمان. فالآيات التي فيها أركان الإيمان وفيها أصول الإيمان وفيها الدعوة إلى الإيمان هي أساس آيات العقيدة. ولذلك في تعريف العقيدة هي الإيمان. أي متى ظهر هذا المصطلح مصطلح العقيدة؟ الظاهر أن هذا المصطلح ظهر في القرن الخامس الهجري، يعني أول من أظهر العقيدة بهذا الاسم هو الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه اللالكائي، الإمام اللالكائي في القرن الخامس الهجري. وقبل ذلك كانوا يطلقون أسماء أخرى على العقيدة، من ذلك مثلا السنة، يطلقون على مسائل العقيدة مثلا السنة، كالسنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو السنة لابن أبي عاصم مثلا، كانوا يسمون هذه المسائل يسمونها بالسنة في مقابل يعني منهج الابتداع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. ثم شاع الاسم بعد ذلك اسم العقيدة، وأصبح العلماء يؤلفون هذه المسائل ويطلقون عليها اسم العقل أو الاعتقاد أو العقيدة. ومن ذلك ما كتبه اللالكائي ونقله عمن سبقه في اعتقاداته. فاللالكائي رحمه الله تعالى ذكر عقيدة البخاري وعقيدة الثوري وعقيدة الأوزاعي وعقيدة أبي حنيفة النعمان وحماد بن سلمة وذكر غيرهم من العلماء. فكل هؤلاء كتب كتابا ضمن في الكتاب مسائل، يعني سمي هذا الكتاب أو سميت هذه الرسالة بعد ذلك بعقيدة كذا، مثل العقيدة الطحاوية نسبة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فالعقيدة هي الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان به عز وجل أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بربوبيته عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم الإيمان بوحدانيته واستحقاقه عز وجل للعبادة، أنه متفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا كان لا بد من هذا الاحتراز في التعريف، الإيمان بالله وما يجب له من العبودية والطاعة، لأن الإيمان به سبحانه وتعالى يختلف عن الإيمان بالرسل. الإيمان به عز وجل ليس هو فقط أن نعتقد وجوده سبحانه وتعالى، بل لا بد مع اعتقادنا لوجوده أن نخضع لشرعه ودينه وأمره سبحانه وتعالى، أن نخضع له. ولهذا الإيمان يفسر، الإيمان بالله عز وجل يفسر بالعبادة، كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى عند الحديث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الطلب والقصد. فتوحيد الطلب والقصد حقيقته هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيره، حين سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به. وفي بعض الروايات في الإيمان حتى في لفظ الإيمان قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في بعض روايات الحديث أن توحد الله، في بعض روايات الحديث أن تعبد الله عز وجل. فإذا هذا هو الإيمان، هو الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من العبودية والطاعة، وبملائكته أي بوجودهم وبوظائفهم، فما أخبر الله عنهم مصدق عند المسلم يجب الإيمان به، وكتبه وملائكته وكتبه نؤمن بالرسائل التي أنزلها الله عز وجل على رسله ورسله، وهم الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم من الناس حتى يكونوا رسلا وأنبياء. فهؤلاء يجب الإيمان بهم وبما جاءوا به وبأوصافهم، وفي مقدمة هذه الأوصاف أنهم رسل، أنبياء ورسل، والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبسائر أمور الغيب التي دل عليها الكتاب والسنة. فالله أخبرنا عن وجود الجن عليه وسلم من خروج النار وما إلى ذلك من هذه الأشرار، فيجب أن نؤمن بها لأنها ثبتت في كتاب الله تعالى أو فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو تعريف العقيدة، والعقيدة مبناها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله يعني أصول العقيدة أو مصادر العقيدة نتحدث عنها في مقدمة الأرجوزة التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله تعالى. وهذه الأرجوزة تسمى بأرجوزة سلم الوصول يعني إلى منهج الرسول، أو سلم الوصول هكذا يعني في علم الأصول. هذه الأرجوزة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحسني رحمه الله تعالى. فنعرف شيئا ما بصاحب هذا المتن وبصاحب هذه الأرجوزة. والترجمة ترجمة الناظم حافظ بن أحمد بن علي الحسني رحمه الله تعالى، الترجمة في الأعلام للزركلي. وقد نقل الزركلي ذلك أو هذه الترجمة من ابن الحافظ نفسه، فقد يعني ترجم له ابنه، فأخذ ذلك عن ابنه أحمد بن حافظ حكمي. فهو يعني يقول حافظ بن أحمد حكمي فقيه أديب من علماء جيزان، من علماء جيزان، أو هو من أو يقولون جازان، جازان أو جيزان كلاهما صحيح، والمشهور جيزان، وهو بين الحجاز واليمن في جبال تهامة. المدينة هي في جبال تهامة. ولد في قرية السلام جنوبي جيزان، ونشأ رحمه الله تعالى بدويا. كانت ولادته في عام 1342 1342 للهجرة، الموافق طبعا 1923. ولد رحمه الله تعالى في بيئة بسيطة، وكان بدويا يرعى الغنم. فلما بلغ 16 من عمره أحب طلب العلم، وأكب على شيوخ مصره القريبين منه، حتى كان له شأن في العلم، وألف وصنف واستمر على هذا حتى توفي في مكة المكرمة في عام 1377. يعني توفي وعمره كم؟ نعم 35 عاما، يعني 35 عاما هو عمر هذا الناظم، هو عمر مبارك. وألف في هذا العمر تصانيف عدة، الجوهر الفريدة في العقيدة، واللؤلؤ المكنون في أحوال السند والمتون، والنور الفائض في أحوال في علم الفرائض، والأصول في نهج الرسول، وسلم الوصول إلى علم الأصول الأرجوزة. وشرع هذه الأرجوزة بنفسه في الكتاب الفذ الفريد في بابه معارج القبول، معارج القبول، وهو شرح سلم الوصول. ويعتبر هذا الكتاب من أحسن كتب العقيدة وأشملها، من أحسن كتب العقيدة وأشملها. فأتى الكتاب على مسائل العقيدة كلها إلا النزر اليسير، كالحديث عن كرامات الأولياء والمسح على الخفين. ويعني إن كان بعضهم يعني لا يرى إدخال المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد، ولكن درج العلماء الذين كتبوا في الاعتقاد إدخال هذه المسألة، وإن كانت المسائل الفقه أدخلوها في مسائل العقيدة، لأنها أصبحت فارقا بين أهل السنة والشيعة الذين لا يأخذون بهذا الحكم الشرعي. فهذا الكتاب الذي هو معارج القبول يعتبر من أحسن يعني كتب العقيدة، ويعني يعتبر كتابا جامعا شاملا، ويعني على طالب العلم الذي يعني يحفظ هذه الأرجوزة أن يقتني هذا الكتاب، أو أن يقتني مختصره. هناك مختصر لهذا الكتاب، مختصر معارج القبول يعني في مجلد واحد، سنذكره إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بحول الله تعالى وقوته. هذه الأرجوزة هي يسيرة وسهلة، وليست يعني معقدة ولا صعبة. وإن شاء الله تعالى يكون مثل هذه الأرجوزة بين أيدينا في الدرس في يوم الأربعاء إن شاء الله, في درس يوم الأربعاء بحول الله تعالى وقوته. ولنا إن شاء الله تعالى أن نملي بعض الأبيات ريثما يتوفر المثل عندنا إن شاء الله أو يكون بين أيدينا. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم, أبدأ بسم الله مستعينا, أبدأ بسم الله مستعينا, راض به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله مستعينا, أنا أعيد ثلاث مرات إن شاء الله وبسودة. أبدأ بسم الله مستعينا, راض به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله مستعينا, راض به مدبرا معينا. والحمد لله كما هدانا, والحمد لله كما هدانا, إلى سبيل الحق واجتبانا, إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره, أحمده سبحانه وأشكره, ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده سبحانه وأشكره, ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده سبحانه وأشكره, ومن مساوي عملي أستغفره. وأستعينه على نيل الرضا, وأستعينه على نيل الرضا, وأستعينه على نيل الرضا, وأستمد لطفه فيما قضى, وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد, وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد, وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد, وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. بالحق مألوه سوى الرحمن, بالحق مألوه سوى الرحمن, وعن في بعض النسخ مألوها, بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان, بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا, وأن خير خلقه محمدا, وأن خير خلقه محمدا, من جاءنا بالبينات والهدى, من جاءنا بالبينات والهدى. وأن خير خلقه محمدا, من جاءنا بالبينات والهدى. رسوله إلى جميع الخلق, رسوله إلى جميع الخلق بالنور والحق. رسولنا إلى, رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجد, صلى عليه ربنا ومجد, صلى عليه ربنا ومجد. والآل والصحب دواما سرمدا, أو لك أن تقول والآل والصحب دواما سرمدا, يعني ما عطفا على يعني من باب الاستئناف أو يكون من باب المفعول به, عطفا على المفعول به. صلى عليه ربنا ومجد, صلى عليه ربنا ومجد, والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول, وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول, وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم, وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول, وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. سألني إياه من لا بد لي, سألني إياه من لا بد لي, سألني إياه من لا بد لي, من امتثال سؤله الممتثل, من امتثال سؤله الممتثل. سألني إياه من لا بد لي, من امتثال, من امتثال سؤله الممتثل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي, فقلت مع عجزي ومع إشفاقي, فقلت مع عجزي ومع إشفاقي, معتمدا على القدير الباقي. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي, معتمدا على القدير الباقي. اعلم بأن الله جل وعلا, اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا, اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا, بل خلق الخلق ليعبدوه, بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. نكتفي بهذا القدر من الإملاء ونعيد مرة أخرى الأبيات مرة أخرى، يعني من باب نثبت ما كتبنا إن شاء الله. أبدأ بسم الله مستعينا، راضٍ به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفر وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد وآله صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت معزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فهذه الأبيات إن شاء الله نحن طبعا تغينا عن الإملاء عند توفر المتن في أيدينا إن شاء الله. طيب، نترك 5 دقائق لإن كان ثمة أسئلة إن شاء الله، ولا أرى أمامي ورقة فيها سؤال، وبهذا تكون قد أرحتمونا إن شاء الله. في ورقة يقول: نرجو الترفق بنا وتقليل السرعة في التنبيه إن شاء الله. يعني طيب، إن شاء الله نحاول قدر الإمكان بإذن الله ألا نعجل في الإملاء، ونحاول قدر الإمكان التغيير. ويعني لكن هناك من الكلام يعني من لا يعني ليس مقصودا كتابته من الجميع، من استطاع أن يكتب فبها ونعمة، ومن فاته هذا القدر فليس عليه من عتب إن شاء الله، خاصة في الامتحان أو فيما سيأتي من اختبار إن شاء الله. لكن ما لا بد منه للجميع لا بد من يعني الترفق فيه والسودة إن شاء الله، حتى يتسنى للجميع الكتابة. هل من كذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لجميع الرسل؟ الجواب: نعم، من كذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه مكذب كافر لبقية الرسل، وهذا ما نص عليه القرآن كما في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون. فالقرآن يعني يأمرنا بأن نؤمن بكل الأنبياء والرسل. هل يجوز أن أصلي مع شخص وقف بنية الفرض للصلاة أن أصلي معه جماعة؟ الجواب: بعض الفقهاء يشترط نية الإمامة لصحة الاقتداء والاهتمام، ولكن يعني الصحيح هو ما ذهب إليه الفقهاء الذين قالوا بجواز ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام رمضان، أنه صلى الله عليه وسلم يعني قام وصلى بصلاته أقوام، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة منفردا. وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قيامه صلى الله عليه وسلم من الليل، أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل فجاء ابن عباس رضي الله عنهما عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، وكذلك اقتداء صلاة ابن مسعود معه. فالآثار والأحاديث دلت على جواز ذلك، يعني جواز الاقتداء بالمنفرد. ما هو خطر البدعة؟ إن شاء الله نفصل ذلك عند حديث يعني الماتن أو عند الحديث عن البدعة. وهناك يعني البدع على أقسام، هناك بدع مكفرة وهناك بدع مفسقة، فنذكرها إن شاء الله تعالى في موطنه. فلا نعجل. فلا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تعبد الله على أن الإيمان عمل في الرد على ما يقول إن الإيمان قول بلا عمل. الأدلة متظاهرة متكاثرة في أن الإيمان قول وعمل، وهذه المسألة يعني هي ظاهرة لنصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية التي استدل بها العلماء على أصول الإيمان وهي آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ويعني كذلك أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أن تعبد الله دليل، العبادة قول يعني هو كل عمل يرضاه الله سبحانه وتعالى، كما قال الراجل: ثم العبادة هي قول جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فكل عمل يرضاه وكل قول يرضاه الله سبحانه وتعالى فهذا هو من العبادة. لدي مال حال عليه الحول، فما مقدار زكاته وهل يجوز أن أعطيها جيراني؟ المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ويعني النصاب هو ما يساوي 86 جرام ذهب، ما قيمته 86 جرام ذهب، فإذا بلغ هذا المقدار أو ثمن هذه الجرامات من الذهب فيجب في هذا المال ربع العشر. هل يجب على المسلم الكفر بالطاغوت ومعرفة أنواعه والبراءة منه وأهله قبل العلم بالله استدلالا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إن أن ذلك متلازم، إن أن ذلك متلازم، فالله تبارك وتعالى ربط بينهما، بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا من يعني معاني شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان ذلك سيأتي في موضع إن شاء الله.